الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين في كل مكان في هذا اللقاء الذي هو اللقاء الثاني في شهرنا هذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم فيه إلى تمامه وكماله، أن يبلغنا وإياكم فيه تمامه وكماله، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لاغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات، وأن يعيننا على أنفسنا بفضله ومنه وكرمه، إنه جواد كريم. معاشر الأحبة، لا يزال الحديث مستمرا في تكملة فضائل شهر رمضان، فضائل صيام شهر رمضان الذي نوه الله سبحانه وتعالى بذكره، ونحن قد ذكرنا البارحة شيئا منها كفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وحبس الشياطين عن بني آدم والعتق من النار ونزول الرحمة ووجود ليلة القدر فيه واستجابته للدعاء سبحانه وتعالى لعباده ولعتقه في العباد إلى آخر ما ذكرنا من الفضائل. ولعلنا في هذا الدرس اليوم نستكمل ما تيسر من بقية الفضائل التي جاءت لهذا الشهر العظيم، فإن العبد إذا ذكر تذكر، والمقصود من هذا السرد والذكر هو من باب قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمدح الله سبحانه وتعالى عباده المنتفعين بالذكرى ووصفهم بأعظم الأوصاف ألا وهو الإيمان. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أذنب استغفر بفضله ومنه وكرمه. ولكن قبل ذلك أحب أن أذكر شيئا راسلني فيه البارحة بعض المستمعين والمتابعين من أبنائي في ليبيا، وهو تنبيهه لي على نقلي لتصريح الشيخ ناصر رحمه الله لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأن الحديث هذا قد حكم عليه الشيخ بأنه ضعيف جدا أو موضوع، نسيت رسالته الآن. وقد راجعت ذلك فوجدت أن النظر قد زاغ، فسبحان من لا يسهو ولا ينسى جل وعلا. وإنني من هذا المنطلق ومن هذا المنبر وغيره، من أي منبر يسمعني فيه أبنائي وإخواني والمحبين الناصحين، إنني أقول لهم إنه والله أحسن من يحسن إلي من ينبهني على خطئي ويقول أخطأت في كذا، وإنه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إنه لمن أحسن المحسنين إلي ومن أعظم البارين بي حينما ينبهني على خطأ لي. قلته وأنا غير قاصده، فنعوذ بالله أن نكون متعمدي من متعمد الخطأ، نسأل الله العافية والسلامة. فقد نبهني ابني على ذلك فجزاه الله خيرا وبارك فيه. فإذا كان الخطأ يا معاشر الأحبة ممدوح التراجع عنه، وصاحبه يعلو قدره في دنياه وفي أخرى، في دنياه وفي أخرى، فكيف به إذا كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول إذا كان صاحب التراجع عن خطأ ممدوحا في دنياه وفي أخرى، أما في دنياه فبعظم مكانته إن شاء الله في نفوس الخلق، إذ يرون صدقه وتواضعه ورجوعه إلى الحق فيثقون به. وعند الله يعلم الله منه صدقه ويطلع عليه فيمحوه، فيمحو عنه ذلك الخطأ، بل لا يكتبه عليه إن شاء الله أصلا، لقول الله جل وعلا في جواب عباده المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. وهذا في كل خطأ ما عدا الكبائر فإنها لا بد فيها من التوبة، وحقوق العباد لا بد فيها من مؤداها إلى حق إلى أصحابها، كما قال جل وعلا وعلى حد قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونخلكم مدخلا كريما. فأقول كيف إذا كان الخطأ في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين يذهب الإنسان إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يكون خصمه؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر: كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك معاشر الأحبة. وجزى الله كل من ينبهني خير الجزاء، وإنني لمثل هذا وأمثاله أربي نفسي وأبنائي وإخواني وأحبابي على التواضع للحق وقبول الحق وقبول النصح وقبول التصحيح، فإن هذا يشرف به الإنسان ويرتفع قدره، فإن الرجوع على الحق فضيلة وصاحبها فاضل، والتمادي في الباطن رذيلة ونقيصة وصاحبها نازل، نسأل الله العافية والسلامة. فنقول بعد ذلك معاشر الأحبة إن حديثنا هذه الليلة في تكملة فضائل شهر رمضان، ومن فضائل شهر رمضان أن الله سبحانه وتعالى، والصيام عموما، أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا لمغفرة الذنوب والخطايا، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، هو حديث مشهور حيث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر صريح في أن صيام رمضان إيمانا وصيامه احتسابا يغفر الله سبحانه وتعالى به ما تقدم من الذنوب، أي في السنة كلها من رمضان إلى رمضان كما سيأتي معنا. وهكذا الفضيلة الثانية معنا هذه الليلة، ألا وهي قيام شهر رمضان، إحياؤه بالصلاة سبب لمغفرة الذنوب أيضا. ففي الحديث هذا نفسه، حديث أبي هريرة، فيه: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى ذلك يا معاشر الأحبة أن من صام رمضان إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا بفرضية هذا الصوم وبأنه ركن من أركان الإسلام كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فصوم رمضان أحد أركان الإسلام، فمن صامه مؤمنا بالله جل وعلا ومعتقدا فرضية هذا الصوم، فرضية صيام هذا الشهر، أنه ركن من أركان الإيمان أو من أركان الإسلام، وأنه ركن من أركان الإسلام، واحتسابا لثواب أجر الصيام عند الله جل وعلا، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا يريد به شيئا إلا رضا الله جل وعلا، وإيمانا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديقا بما وعد الله به وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأجر العظيم للصائمين. فمن كان كذلك فإن الله تبارك وتعالى يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أيضا المخرج عند مسلم رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الصلوات والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنها تكفر الذنوب ما عدا الكبائر، على حد ما تقدم في قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فرمضان إلى رمضان يكفر الله به صغائر الذنوب، الصلوات الخمس من الصلاة إلى الأخرى يكفر الله بها، وهكذا من الجمعة إلى الجمعة في الأسبوع يكفر الله بها الخطايا بشرط اجتناب الكبائر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا وعنكم ذنوبنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا بمنه وكرمه، فإن العبد بحاجة إلى تكفير أسباب المغفرة، وذلك لأن الذنوب عندنا كثيرة، ولما كانت الذنوب كثيرة ناسب أن يجعل الله سبحانه وتعالى لبني آدم أسبابا متعددة كثيرة يمحو الله سبحانه وتعالى بها عنهم ذنوبهم وخطاياهم. فنسأل الله جل وعلا أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا مع عباده الأبرار. ومن فضائل الصيام يا معاشر الأحبة أن أجره عند الله تبارك وتعالى لا يحد بعدد معين، بخلاف بقية الطاعات، فقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم، وأصله في الصحيحين لكن بهذا اللفظ عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منوها بشأن الصيام، قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وفي هذا بيان لفضل الصوت، وذلك لأن الله اختصه لنفسه من بين سائر أعمال ابن آدم، وذلك لشرفه عنده سبحانه وتعالى ولمحبته له جل وعلا، وأيضا لظهور الإخلاص فيه من العبد لله تبارك وتعالى، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. فالصلاة يراها الناس، وقراءة القرآن يراه الناس يسمعه الناس، والإنفاق ربما رآه الناس، والصدقة وتعليم العلم والخير كذلك، وهكذا الجهاد والقتال في سبيل الله، كم من مقاتل يراه الناس وهو لا يقصد بقتاله إعلاء كلمة الله، فالجهاد والقتال والحرب في المعارك يراه الناس، أما الصيام فلا، أمر خفي سر بين العبد وبين ربه، فلو أراد العبد أن يتظاهر لله سيقول أنا صائم وهو ليس كذلك، ربما صدقوه، ولكنه يكون في الحقيقة كاذبا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على سريرته وعلى باطنه فلأجل ذلك يظهر الإخلاص لله جل وعلا ومراقبته في هذا في هذا في هذا الأمر، في هذا الباب، أعني باب الصيام، فلظهور الإخلاص فيه لله جل وعلا ولكونه سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى كان عند الله عظيما، فاختصه الله سبحانه وتعالى لنفسه. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة تعلق خصماء الرجل بجميع أعماله إلا الصوم فلا سبيل لهم عليه، فإن الله يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا يجعلنا معاشر الأحبة نعرف قيمة الصيام، وخصوصا الصيام الفرض، صيام الفرض علينا، وهو شهر رمضان الذي فضله الله سبحانه وتعالى على بقية شهور العام، فينبغي لنا إذا علمنا ذلك أن نجتهد. فلو لم يكن في الصوم إلا هذا لكفى، فكيف إذا أضيف له ما تقدم من بقية الفضائل يا معاشر الإخوة الكرام؟ ومن فضائل الصيام أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. وهذا الحديث الصحيح يظهر لنا فضل الصيام، وأول ما يدخل في الصيام صيام شهر رمضان، فإن الله جل وعلا يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهنا الصيام يتكلم يوم القيامة فيقول: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. فهو ترك شهوته وترك طعامه وترك شرابه لله تبارك وتعالى، مخلصا لله جل وعلا في هذه العبادة، ومبتغيا الأجر من الله تبارك وتعالى، فكان جزاؤه أن يشفع الله سبحانه وتعالى فيه الصيام. فهنيئا للصائمين يا معاشر الأحبة بهذا الفضل. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. الفضيلة الثانية في هذا الحديث فضل القرآن والقيام به من الليل، يقرأ ما تيسر منه ويصلي ما تيسر له، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالقرآن يمنعك من النوم بالليل، لا بد أن تأخذ لك قصة من قيام الليل تهجدا صلاة لله جل وعلا، لا يراك في مكان لا يراك إلا هو سبحانه، فإنه سبحانه وتعالى كما قال هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. وتقلبك في الساجدين، فالقيام بهذا القرآن لله جل وعلا في مكان لا ترى فيه في الليل، إذا نام الناس وهجدوا وهجعوا وراحوا وأخذ كل واحد منهم مضجعة، وعدت أنت إلى بيتك إلى حجرتك إلى مكانك الذي تنام فيه، ثم قمت لله جل وعلا بعدما تأخذ حظا لجسمك من الراحة والنوم، تقوم فيه لله تبارك وتعالى. وأشرف ما يكون هذا في ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فينظر إليك سبحانه ويراك وأنت بين يديه، والذي يراك حين تقوم سبحانه، وهو الذي يرى تقلبك في الساجدين سبحانه، وهو السميع العليم، السميع لما تقول والعليم بما تفعل سبحانه وتعالى، لا يخفى عليك لا يخفى عليه من أمرك شيء. فالقرآن هذا حقه، فإن قرأت في صلاتك فهذا محمود، وإن قرأت بعدما تفرغ من صلاتك ووردك في صلاتك ما يكتب الله لك من صلاة الليل، فتقرأ القرآن حتى يطلع عليك الصبح فتقوم بعد ذلك للصلاة صلاة الصبح، فتخرج طيب النفس نشيطا، وإلا أصبحت خبيث النفس كسلان كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة قائلا: يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ففاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وقيام الليل يا معاشر الأحبة لا ينبغي للعبد أن يغفله ولو شيئا يسيرا، ولو مقدار حلب شاه كما قال بعض السلف، والمقدار هذا يعني قريبا من ربع ساعة أو 20 دقيقة يصلي الله فيه، يصلي العبد فيه لله، يصلي العبد فيه لله ما كتب الله تبارك وتعالى له. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم من فضله. ومن فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن كما قال جل وعلا في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا الشهر مدحه الله تعالى من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهم لإنزال القرآن العظيم فيه، كما اختصه بذلك كما قال جل وعلا في هذا القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والليلة المباركة هي التي قال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فامتدح الله هذا الشهر شهر الصيام من بين سائر الشهور بأنه اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه. وقد جاء في حديث اختلف فيه، فبعض الناس يحسنه وبعضهم يلينه، وتكلم عليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في سلسلة الصحيحة. وهذا الحديث هو حديث واثلة للأسقع المخرج عند أحمد، فإنه يدل على أن الكتب الإلهية أيضا كانت تنزل في هذا الشهر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان الحديث. وعلى كل حال أيا كان الأمر، فهذا الشهر هو شهر القرآن، فمن فضائله أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والليلة المباركة هي ليلة القدر التي قال فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تعظيما لشأنها، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالقرآن أنزل، كان ابتداؤه ابتداء إنزاله وإنزاله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، شهر رمضان. فينبغي لنا جميعا أن نتذكر هذا، ويكون هذا الأمر مما على ذكر، وإذا كان كذلك فيكون حافزا لنا على الإقبال على قراءة القرآن فيه، والحرص على ختمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم في كل سنة مرة القرآن مع جبريل، يأتيه جبريل فيدارسه القرآن فيختم في كل شهر مرة، في كل رمضان مرة مع جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ينزل عليه في كل سنة في شهر رمضان فيدارسه القرآن، فكان يختم معه مرة، حتى كان العام الذي فيه قبض عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، فكان في ذلك العام أن دارس جبريل القرآن في مرتين، وهذا دليل على أنه يشرع للإنسان أن يعدد الختمات للقرآن في هذا الشهر، يكثر من الختم مرتين ثلاث، أقل هذا لازم، في كل عشر يختم مرة، فإن عجز وضعف فلا أقل ألا يخرج عليه هذا الشهر، ويكون إلا وقد يكون إلا ويكون قد ختم. فينبغي لنا معاشر الأحبة أن نعتني بهذا الأمر، وأن نجتهد فيه، وأن نحرص عليه، فإن العبد إذا كان في مثل إذا كان في هذا الشهر الذي تهيأت فيه له الأمور، وذلك بفتح أبواب الخير جميعا، وغلق أبواب الشر، وحبس عدوه الشيطان عنه، وتيسير الأمور له، إذا لم يختم في هذا الشهر فمتى يختم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بفضله وجوده وكرمه. لا إله إلا هو، آمنت به وعليه توكلت. وينبغي لنا أن نحرص كما قلت على تكرار الختم، ولكن أيضا مع الفهم، فإن أفضل القراءة ما كانت مع الفهم والتدبر لمعاني القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويدكروا الألباب. فالواجب أن يحرص الإنسان على تفهم الآيات ومعرفة المعاني، هذا هو أعلى أنواع القراءة، وإن لم يكن إلا القراءة فإنه خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا وإياكم جميعا في هذا الشهر الكريم لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من المتسابقين فيه إلى الخيرات، والمعظمين فيه للطاعات، والمعددين فيه لأسباب دخول الجنات من أعمالنا الصالحة، من الأعمال الصالحات التي تنفعنا عند الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يظهر هذا الدين على سائر الأديان كما وعد سبحانه وتعالى، في قوله هو الذي أرسل رسوله بالحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فنسأل الله جل وعلا أن يظهر دينه وأن يعلي كلمته وأن يظهر أولياءه وأن يعزهم وأن يذل أعداءه وأن يخزيهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان من كل سوء ومكروه، وأسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا في بلدنا هذه خاصة المملكة العربية السعودية، وأن يصلح أولياء أمور المسلمين وحكام المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين في كل مكان في هذا اللقاء الذي هو اللقاء الثاني في شهرنا هذا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم فيه إلى تمامه وكماله، أن يبلغنا وإياكم فيه تمامه وكماله، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لاغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات، وأن يعيننا على أنفسنا بفضله ومنه وكرمه، إنه جواد كريم. معاشر الأحبة، لا يزال الحديث مستمرا في تكملة فضائل شهر رمضان، فضائل صيام شهر رمضان الذي نوه الله سبحانه وتعالى بذكره، ونحن قد ذكرنا البارحة شيئا منها كفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وحبس الشياطين عن بني آدم والعتق من النار ونزول الرحمة ووجود ليلة القدر فيه واستجابته للدعاء سبحانه وتعالى لعباده ولعتقه فيه العباد إلى آخر ما ذكرنا من الفضائل. ولعلنا في هذا الدرس اليوم نستكمل ما تيسر من بقية الفضائل التي جاءت لهذا الشهر العظيم، فإن العبد إذا ذكر تذكر، والمقصود من هذا السرد والذكر هو من باب قول الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فمدح الله سبحانه وتعالى عباده المنتفعين بالذكرى ووصفهم بأعظم الأوصاف ألا وهو الإيمان. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر تذكر وإذا أذنب استغفر بفضله ومنه وكرمه. ولكن قبل ذلك أحب أن أذكر شيئا راسلني فيه البارحة بعض المستمعين والمتابعين من أبنائي في ليبيا، وهو تنبيهه لي على نقلي لتصريح الشيخ ناصر رحمه الله لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأن الحديث هذا قد حكم عليه الشيخ بأنه ضعيف جدا أو موضوع، نسيت رسالته الآن، وقد راجعت ذلك فوجدت أن النظر قد زاق، فسبحان من لا يسهو ولا ينسى جل وعلا. وإنني من هذا المنطلق ومن هذا المنبر وغيره من أي منبر يسمعني فيه أبنائي وإخواني والمحبين الناصحين، إنني أقول لهم إنه والله أحسن من يحسن إلي من ينبهني على خطئي ويقول أخطأت في كذا، وإنه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه إنه لمن أحسن المحسنين إلي ومن أعظم البارين بي حينما ينبهني على خطأ لي. قلته وأنا غير قاصده، ونعوذ بالله أن نكون متعمدي من متعمد الخطأ، نسأل الله العافية والسلامة. فقد نبهني ابني على ذلك فجزاه الله خيرا وبارك فيه. فإذا كان الخطأ يا معاشر الأحبة ممدوح التراجع عنه وصاحبه يعلو قدره في دنياه وفي أخرى في دنياه وفي أخراه، فكيف به إذا كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول إذا كان صاحب التراجع عن خطأ ممدوحا في دنياه وفي أخراه، أما في دنياه فبعظم مكانته إن شاء الله في نفوس الخلق، إذ يرون صدقه وتواضعه ورجوعه إلى الحق فيثقون به، وعند الله يعلم الله منه صدقه ويطلع عليه فيمحو عنه ذلك الخطأ، بل لا يكتبه عليه إن شاء الله أصلا، لقول الله جل وعلا في جواب عباده المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. وهذا في كل خطأ ما عدا الكبائر فإنها لا بد فيها من التوبة، وحقوق العباد لا بد فيها من مؤداها إلى أصحابها، كما قال جل وعلا وعلى حد قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وإن كنتم مدخلا كريما. فأقول كيف إذا كان الخطأ في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين يذهب الإنسان إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يكون خصمه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر: كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك معاشر الأحبة. وجزى الله كل من ينبهني خير الجزاء، وإنني لمثل هذا وأمثاله أربي نفسي وأبنائي وإخواني وأحبابي على التواضع للحق وقبول الحق وقبول النصح وقبول التصحيح، فإن هذا يشرف به الإنسان ويرتفع قدره، فإن الرجوع على الحق فضيلة وصاحبها فاضل، والتمادي في الباطل رذيلة ونقيصة وصاحبها نازل، نسأل الله العافية والسلامة. فنقول بعد ذلك معاشر الأحبة إن حديثنا هذه الليلة في تكملة فضائل شهر رمضان، ومن فضائل شهر رمضان أن الله سبحانه وتعالى، والصيام عموما، أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا لمغفرة الذنوب والخطايا، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، هو حديث مشهور، حيث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر صريح في أن صيام رمضان إيمانا وصيامه احتسابا، يغفر الله سبحانه وتعالى به ما تقدم من الذنوب، أي في السنة كلها من رمضان إلى رمضان كما سيأتي معنا. وهكذا الفضيلة الثانية معنا هذه الليلة، ألا وهي قيام شهر رمضان، إحياؤه بالصلاة سبب لمغفرة الذنوب أيضا. ففي الحديث هذا نفسه، حديث أبي هريرة، فيه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى ذلك يا معاشر الأحبة أن من صام رمضان إيمانا بالله جل وعلا وتصديقا بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا بفرضية هذا الصوم وبأنه ركن من أركان الإسلام كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. فصوم رمضان أحد أركان الإسلام، فمن صامه مؤمنا بالله جل وعلا ومعتقدا فرضية هذا الصوم، فرضية صيام هذا الشهر، أنه ركن من أركان الإيمان من أركان الإسلام وأنه ركن من أركان الإسلام واحتسابا لثواب أجر الصيام عند الله جل وعلا، لا يريد به رياء ولا سمعة ولا يريد به شيئا إلا رضا الله جل وعلا وإيمانا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا بما وعد الله به وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأجر العظيم للصائمين. فمن كان كذلك فإن الله تبارك وتعالى يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أيضا المخرج عند مسلم رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الصلوات والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنها تكفر الذنوب ما عدا الكبائر على حد ما تقدم في قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فرمضان إلى رمضان يكفر الله به صغائر الذنوب، الصلوات الخمس من الصلاة إلى الأخرى يكفر الله بها، وهكذا من الجمعة إلى الجمعة في الأسبوع يكفر الله بها الخطايا بشرط اجتناب الكبائر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا وعنكم ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا بمنه وكرمه، فإن العبد بحاجة إلى تكفير أسباب المغفرة، وذلك لأن الذنوب عندنا كثيرة، فلما كانت الذنوب كثيرة ناسب أن يجعل الله سبحانه وتعالى لبني آدم أسبابا متعددة كثيرة يمحو الله سبحانه وتعالى بها عنهم ذنوبهم وخطاياهم. فنسأل الله جل وعلا أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفانا مع عباده الأبرار. ومن فضائل الصيام يا معاشر الأحبة أن أجره عند الله تبارك وتعالى لا يحد بعدد معين، بخلاف بقية الطاعات. فقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم وأصله في الصحيحين لكن بهذا اللفظ عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منوها بشأن الصيام، قال كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وفي هذا بيان لفضل الصوم، وذلك لأن الله اختصه لنفسه من بين سائر أعمال ابن آدم، وذلك لشرفه عنده سبحانه وتعالى ولمحبته له جل وعلا، وأيضا لظهور الإخلاص فيه من العبد لله تبارك وتعالى، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. فالصلاة يراها الناس، وقراءة القرآن يراه الناس يسمعه الناس، والإنفاق ربما رآه الناس، والصدقة وتعليم العلم والخير كذلك، وهكذا الجهاد والقتال في سبيل الله، كم من مقاتل يراه الناس وهو لا يقصد بقتاله إعلاء كلمة الله. فالجهاد والقتال والحرب في المعارك يراه الناس، أما الصيام فلا، أمر خفي سر بين العبد وبين ربه، فلو أراد العبد أن يتظاهر لله سيقول أنا صائم وهو ليس كذلك ربما صدقوه، ولكنه يكون في الحقيقة كاذبا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يطلع على سريرته وعلى باطنه أو على باطنه، فلأجل ذلك يظهر الإخلاص لله جل وعلا ومراقبته في هذا في هذا في هذا الأمر في هذا الباب، أعني باب الصيام، فلظهور الإخلاص فيه لله جل وعلا ولكونه سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى كان عند الله عظيما، فاختصه الله سبحانه وتعالى لنفسه. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله إذا كان يوم القيامة تعلق خصماء الرجل بجميع أعماله إلا الصوم فلا سبيل لهم عليه، فإن الله يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا يجعلنا معاشر الأحبة نعرف قيمة الصيام، وخصوصا الصيام الفرض، صيام الفرض علينا وهو شهر رمضان الذي فضله الله سبحانه وتعالى على بقية شهور العام، فينبغي لنا إذا علمنا ذلك أن نجتهد، فلو لم يكن في الصوم إلا هذا لكفى، فكيف إذا أضيف له ما تقدم من بقية الفضائل يا معاشر الإخوة الكرام. ومن فضائل الصيام أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان. وهذا الحديث الصحيح يظهر لنا فضل الصيام، وأول ما يدخل في الصيام صيام شهر رمضان، فإن الله جل وعلا يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهنا الصيام يتكلم يوم القيامة فيقول أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، فهو ترك شهوته وترك طعامه وترك شرابه لله تبارك وتعالى مخلصا لله جل وعلا في هذه العبادة ومبتغيا الأجر من الله تبارك وتعالى، فكان جزاؤه أن يشفع الله سبحانه وتعالى فيه الصيام. فهنيئا للصائمين يا معاشر الأحبة بهذا الفضل، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. الفضيلة الثانية في هذا الحديث فضل القرآن والقيام به من الليل، يقرأ ما تيسر منه ويصلي ما تيسر له، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالقرآن يمنعك من النوم بالليل، لا بد أن تأخذ لك قصة من قيام الليل تهجدا صلاة لله جل وعلا لا يراك في مكان لا يراك إلا هو سبحانه، فإنه سبحانه وتعالى كما قال هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. وتقلبك في الساجدين، فالقيام بهذا القرآن لله جل وعلا في مكان لا ترى فيه في الليل إذا نام الناس وهجدوا وهجعوا وراحوا وأخذ كل واحد منهم مضجعة، وعدت أنت إلى بيتك إلى حجرتك إلى مكانك الذي تنام فيه، ثم قمت لله جل وعلا بعدما تأخذ حظا لجسمك من الراحة والنوم تقوم فيه لله تبارك وتعالى. وأشرف ما يكون هذا في ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فينظر إليك سبحانه ويراك وأنت بين يديه، والذي يراك حين تقوم سبحانه، وهو الذي يرى تقلبك في الساجدين سبحانه، وهو السميع العليم السميع لما تقول والعليم بما تفعل سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من أمرك شيء. فالقرآن هذا حقه، فإن قرأت في صلاتك فهذا محمود، وإن قرأت بعدما تفرغ من صلاتك ووردك في صلاتك ما يكتب الله لك من صلاة الليل فتقرأ القرآن حتى يطلع عليك الصبح فتقوم بعد ذلك للصلاة صلاة الصبح فتخرج طيب النفس نشيطا، وإلا أصبحت خبيث النفس كتلان كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة قائلا يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ففاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وقيام الليل يا معاشر الأحبة لا ينبغي للعبد أن يغفله ولو شأن يسيرا، ولو مقدار حلب شاه كما قال بعض السلف، والمقدار هذا يعني قريبا من ربع ساعة أو 20 دقيقة يصلي العبد فيه لله ما كتب الله تبارك وتعالى له. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم من فضله. ومن فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن كما قال جل وعلا في سورة البقرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا الشهر مدحه الله تعالى من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهم لإنزال القرآن العظيم فيه، فما اختصه بذلك كما قال جل وعلا في هذا القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والليلة المباركة هي التي قال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فامتدح الله هذا الشهر شهر الصيام من بين سائر الشهور بأنه اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه. وقد جاء في حديث اختلف فيه، فبعض الناس يحسنه وبعضهم يلينه، وتكلم عليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في سلسلة الصحيحة. وهذا الحديث هو حديث واثلة بن الأسقع المخرج عند أحمد، فإنه يدل على أن الكتب الإلهية أيضا كانت تنزل في هذا الشهر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان الحديث. وعلى كل حال أيا كان الأمر، فهذا الشهر هو شهر القرآن، فمن فضائله أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والليلة المباركة هي ليلة القدر التي قال فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ تعظيما لشأنها، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالقرآن أنزل، كان ابتداؤه ابتداء إنزاله وإنزاله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر شهر رمضان. فينبغي لنا جميعا أن نتذكر هذا، ويكون هذا الأمر مما على ذكر، وإذا كان كذلك فيكون حافزا لنا على الإقبال على قراءة القرآن فيه، والحرص على ختمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم في كل سنة مرة القرآن مع جبريل، يأتيه جبريل فيدارسه القرآن فيختم في كل شهر مرة، في كل رمضان مرة مع جبريل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ينزل عليه في كل سنة في شهر رمضان فيدارسه القرآن، وكان يختم معه مرة، حتى كان العام الذي فيه قبض عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، فكان في ذلك العام أن دارس جبريل القرآن في مرتين. هذا دليل على أنه يشرع للإنسان أن يعدد الختمات للقرآن في هذا الشهر، يكثر من الختم مرتين ثلاث، أقل هذا لازم، في كل عشر يختم مرة، فإن عجز وضعف فلا أقل ألا يخرج عليه هذا الشهر، ويكون إلا وقد يكون إلا ويكون قد ختم. فينبغي لنا معاشر الأحبة أن نعتني بهذا الأمر وأن نجتهد فيه وأن نحرص عليه، فإن العبد إذا كان في مثل إذا كان في هذا الشهر الذي تهيأت فيه له الأمور، وذلك بفتح أبواب الخير جميعا وغلق أبواب الشر وحبس عدوه الشيطان عنه وتيسير الأمور له، إذا لم يختم في هذا الشهر فمتى يختم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بفضله وجوده وكرمه. لا إله إلا هو، آمنت به وعليه توكلت. ينبغي لنا أن نحرص كما قلت على تكرار الختم، ولكن أيضا مع الفهم، فإن أفضل القراءة ما كانت مع الفهم والتدبر لمعاني القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويدكروا الألباب. فالواجب أن يحرص الإنسان على تفهم الآيات ومعرفة المعاني، هذا هو أعلى أنواع القراءة. وإن لم يكن إلا القراءة فإنه خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا وإياكم جميعا في هذا الشهر الكريم لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من المتسابقين فيه إلى الخيرات، والمعظمين فيه للطاعات، والمعددين فيه لأسباب دخول الجنات من أعمالنا الصالحة، من الأعمال الصالحات التي تنفعنا عند الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يظهر هذا الدين على سائر الأديان كما وعد سبحانه وتعالى في قوله: هو الذي أرسل رسوله بالحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فنسأل الله جل وعلا أن يظهر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يظهر أولياءه، وأن يعزهم، وأن يذل أعداءه، وأن يخزيهم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان من كل سوء ومكروه، وأسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا في بلدنا هذه خاصة المملكة العربية السعودية، وأن يصلح أولياء أمور المسلمين وحكام المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.